من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جيد أن هذا استفادة بعض بالنسبة أنه الله عز وجل وفقنا لأن نصوم في شهر شعبان، يعني لو كان المقام أنه بداية شهر رمضان اليوم لكان بعد نحن حرمنا من شعبان وبدأ شهر رمضان، لكن كلما تأخر شهر رمضان فهو مضمون، سوف يأتي لا محالة، فنكسب ماذا؟ صيام شهر شعبان وبركة شعبان التي لها خصوصية لا تخفى على أحد. فهذا اليوم صحيح أنه متمم لشهر شعبان، ولكن لا نحزن لأننا أخذنا يوم زيادة بونس حتى نستعد أكثر لشهر رمضان في يوم غد إن شاء الله تعالى. قال قدس سره: وللأبوين منع الولد من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعين عليه. هذه المسألة من المسائل الابتلائية خصوصا في زماننا، ولا يفهم عليكم السلام أنه خصوصا في زماننا أن في زماننا لا يوجد جهاد ابتدائي، فكيف تكون هذه المسألة مهمة في زماننا؟ لأنه سوف يأتي بعد ذلك منه قدس سره أنه سوف يعمم الحكم إلى مسألة السفر لطلب العلم وما شاكل. فهل يتوقف ذلك أيضا على إذن الأهل أو لا يتوقف على إذن الأبوين؟ قال عليكم السلام ورحمة الله، قال قدس سره: وللأبوين منع الولد من الجهاد. وقع خلاف بين الأعلام، هل أنه يشترط في الجهاد إذن الأهل أم يكفي عدم المنع؟ التفت، صباحكم الله، مساكم الله بالخير سيد مخد الثانة. هل يشترط في الجهاد إذن الأهل أم يشترط في الجهاد عدم ممانعة الأبوين في ذلك؟ ما الفرق بينهما؟ أين تبرز الثمرة؟ أحسنت، تبرز الثمرة أنه لو ذهب دون علمهما، فلو قلنا أنه أخذ في جواز الجهاد الإذن فقد خالف وحرم عليه ذلك لأنه لم يأخذ الإذن منهما، لأنه شرطنا الإذن للجهاد. أما لو شرطنا واشترطنا عدم الممانعة والمنع من الأبوين، فنقول فلو ذهب خفية ولم يذكر لهما ذلك فصدق في محله ومحله أنه لم يمانع، سواء علما ولم يمانع أو لم يمانع حتى مع عدم علمهما، فيكون ذهابه إلى الجهاد ماذا؟ غير متوقف على هذه المسألة. فبناء عليه فرق بين شرطية الإذن وشرطية عدم المانع. الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ وللأبوين منع الولد من الجهاد. ظاهر هذا الكلام أنه لا يشترط الإذن، وإنما الذي يشترط عدم الممانعة، فإذا لم يمانع فجاز له الذهاب، إذا مانع لا يجوز له ذلك. هذا هو الواضح، ولكن ماذا؟ لا يشترط ذلك. يعني كأنه يريد أن يقول هل يجب إعلامهما؟ من هنا ابدأ بالسؤال أول الكلام، لأنه قد يكون بالعلم، بنفس العلم ماذا يحصل عندهما؟ حالة من القلق، فلو ذهبت وأتيت سالما وبعد ذلك أخبرتهما لعله ماذا لم تحصل عندهم حالة القلق أو حالة الأذية عند البعض خصوصا الأمهات، فلا إشكال في ذلك. فالكلام هل يشترط إعلام الأبوين أو لا يشترط؟ بحسب ظاهر العبارة غير معلوم أنه يشترط، غاية ما في الأمر عدم ممانعتهما. هنا أيضا بدي أفتح نافذة، لأنه يوجد كلام للسيد الخوئي في المقام، فجيد أن نسلط الضوء على ما هو في زماننا. نقول يشترط عدم الممانعة بحسب ظاهر العبارة أنه ماذا؟ أن الممانعة كانت سبب، يعني الذهاب كان سبب لأذيتهما أو لم يكن سبب لذلك. بمجرد أن حصل المنع لا يجوز لك الذهاب، سواء كان الذهاب يؤذيهما أو كان لا يؤذيهما، صح أم لا؟ إلا أن السيد الخوئي قال لا. السيد الخوئي ذهب إلى شيء في غاية الأهمية، قال إن كان ذلك يؤذيهما فصدق عليه عقوق فيحرم من هذه الجهة. ملتفت؟ فالمقام أنه هذا الفعل، يعني الذهاب إلى الجهاد، هل يؤذي أو لا يؤذي؟ في بعض الأحيان هناك عاطفة خصوصا عند الأمهات تمنع، ولكن لو ذهبت لا تتأذى ولكن ترغب في البقاء، بناء على أنه ماذا؟ فقط في الأذية يحرم، فأنت لم تؤذيها وإن مانعت بناء على رغبتها، صح أم لا؟ فهناك ماذا؟ فتحصل من جميع ما قد تقدم أنه يوجد نقاط ثلاث لا بد من الوقوف عندها. النقطة الأولى أنه البعض شرط الإذن ولم يكتفي بماذا؟ ولم يكتفي بعدم المنع. ظاهر العبارة لا يشترط الإذن ولكن يكتفى بالمانع. ثلاثة، سواء قلنا بالمنع والإذن، هل الإذن لأجل أن الذهاب يؤذي أو المنع لأجل أن الذهاب يؤذي أم لا؟ سيد الخوئي قال إن كان ذلك يسبب إيذاء فيحرم وإلا فلا. لخصنا جميع ما تقدم. نعم، نعم، لذلك هو قال مع عدم التعين، مع عدم التعين لأنه وجوب كفائي وليس بوجوب عينه. متى يصبح وجوب عينه؟ إذا قال لك المعصوم عليه السلام أنت يا شيخ طارق لابد أن تذهب، فإذا صدق عليه وجوب عينه فأصبح كالواجبات العينية الأخرى، فلا تتوقف على إذنهما ولا يؤثر منعهما. نعم، أنا قلت هو هذا الكلام. يوجد الآن ماذا؟ يوجد هناك جهاد ابتدائي، الجهاد الابتدائي هو واجب كفائي، فأذن لنا الإمام بهالمعنى. اسمع، نحن 100، قال الإمام نريد أن نقتحم ماذا بلاد المشركين، أحتاج إلى 20. كلنا يعلم إذا قال نحن 100 ونحتاج إلى 20 أصبح ماذا؟ هناك وجوب كفاية على 100. فإذا تقدم 20 سقط عن الباقين، صح أم لا؟ مقتضى الجهاز الابتدائي. نقول الآن مقتضى الوجوب الكفائي، نقول الآن طارة الإمام يعين شخص كما مر معنا سابقا، هو وجوب كفائي، ولكن قد يعين شخص يرغب الإمام أن يذهب هو بنفسه، فهذا يصبح عليه خاصة وجوب عيني. فنقول بالنسبة إلى الفئة الأولى، يعني إلى ماذا؟ إلى 20 وإلى لهن ضمن 100، بالنسبة إلى هذه 100 هو واجب كفائي. هذا الواجب الكفائي على 100 هل يتوقف على الإذن أو المنع من الأهل، مانع من الوجوب أم لا؟ بالوجوب الكفائي. ماذا لو تعين؟ قال لو تعين بعد سقط إذن الأهل ومنعهما لا يضر. كمسألة الوجوب العينية الأخرى كالصلاة، الآن أبوك لا يرغب أن تصلي، منعك من الصلاة، هل تتوقف الصلاة على عدم منعه أو هل تتوقف الصلاة على إذنه؟ لا، وجوب عيني. تعال إلى الصوم، تعال إلى الوجوبات التعينية الأخرى، الكلام هو الكلام. فطالما الجهاد في ضمن خانة الوجوب الكفائي فيأتي بحث هل منعهما يسقط الوجوب؟ واحد. هل إذنهما يعني الذهاب يتوقف على إذنهما أم لا؟ فقال وللأبوين، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، قال وللأبوين منع الولد من الجهاد. عندما قال للأبوين يعني أيضا يشمل الأم ليس فقط الأب خاصة، قال مع عدم التعين، شوف شيخ طارق، مع عدم التعين عليه بأمر الإمام له، أو يعني متى يتعين عليه؟ عندنا عدة فروض. فرض الأول أن يعينه الإمام مباشرة، يقول أنت أريدك أن تذهب، هذا تعين عليك صار واجب عيني فلا يتوقف على الإذن. أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونك يا سيد عباس، إذ يجب عليه حينئذ عينا. هو بالأصل هذا 100 واجب كفائي، ولكن السيد عباس عنده امتيازات من القيادة وما شاكل، فماذا؟ فإذا لم يذهب يؤدي ذلك إلى ضعف المسلمين وإلى هزيمتهم، يتعين عليه الذهاب، فوجوده أصبح واجب ولازم فيتعين عليه. عم نجيب لك صور كيف يتعين، طارة بتعيين المعصوم، طارة لا، الأرض المعركة ماذا أحسن تحتاجه فيتعين عليه. فلا يتوقف إذا كان كذلك، فلا يتوقف على إذنهما. شوف العبارة هنا، عبر فلا يتوقف على إذنهما، في عبارة الشهيد الأول وللأبوين منع الولد، وأنا قلت فرق بين ماذا؟ بين عدم المنع وبين شرطية الإذن، صح؟ لذلك فسر بعضهم فلا يتوقف على إذنهما لا بالمعنى الإذن وإن بمعنى عدم المانع. فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية، الصلاة، الصوم، الواجبات العينية لا تتوقف على إذن الأهل، فكذلك الجهاد إذا تعين عليك ذلك. مساكم الله بالخير. ماذا في الأجداد؟ خب الأبوين فهمنا، للأبوين المنع، سؤال للأجداد المنع؟ عندما نقول للأجداد المنع أم لا، يعني سواء وجد الأبوان أم لم يوجد. ليش؟ لأنه قد يكونوش موجودين وقد يكونوا موجودين، يجتمع الآباء والأجداد. ماذا عن الأجداد؟ هل يشملهما حكم شرطية الإذن أو عدم المنع أم لا؟ قالوا وفي إلحاق الأجداد بالأبوين قول قوي. فلو اجتمعوا الأجداد واجتمعوا مع الأبوين، قال توقف على إذن الجميع، يعني لا تستطيع أن تذهب إلا أن لا يمانع الجميع. إذا نجمعها مع العبارة المتقدمة، فلا بد ماذا؟ أن لا يمانع الجميع، ويكفي واحد أن يمانع، يكفي أن يمانع شخص، أحد الأجداد أو أحد الأبوين. ولا يشترط حريتهما على الأقوى. اتفاقا أحد الأجداد أو أحد الأبوين ليس بحر، عبد. إذا كان عبد هل هذا يسلبه حق أن يمانعك عن الجهاد؟ لا، يبقى له الحق ثابت، لأنه ماذا يصدق عليه ببركة الإطلاق؟ أنه ما زال أب، ما زال أم، ما زال جد، ما زال جدة. قال وفي اشتراط الإسلام ماذا؟ أحد الأجداد كافر، أحد الأبوين كافر، شخص تولد من أبوين كافرين، ثم الله عز وجل من عليه فأسلم، ثم الله من عليه بأن يذهب إلى الجهاد، هل يتوقف ذلك على عدم ممانعة الأهل؟ فنقول الأهل كافرين إلو الحق. قال وفي اشتراط إسلامهما قولان، يعني قول بالشرط، يعني بشرطية ماذا الإسلام، وقول بعدم الشرطية. قال وظاهر المصنف العدم، يعني عدم الشرطية، يعني ماذا؟ يعني حتى ولو كان كافرين يحق لأي منهما أن يمنعاك عن الجهاد في سبيل الله. وهذا إن دل على شيء يدل على عظم حق الأبوين على الولد. هي لحالة درس أخلاق، صح لولا؟ كافر، نعم، إذا كافر يعني هو لم يعد أبوك، لا زال أبوك، لا زال أبوك، نعم نعم، ذاك في الشرك فلا تطعهما، شاك؟ أحسنت. إلا في موضوع الشرك بالله عز وجل والتوحيد، غير ذلك لابد من إطاعتهما حتى ولو كانا كافرين. أنا قلت فريضة غير تعيينية، لو تعيينية نعم، حتى لو كانا مسلمين، ولكن لأنها كفائية فيستطيع غيرك أن يذهب، فأنت منعت من أهلك، فابقى بجنب أمك وأبيك، أفضل لك بأن ماذا؟ بأن تعصيهما وتعقهما وتذهب إلى الجهاد. والروايات واضحة، الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله، سأله رجل قال يا رسول الله أرغب في الجهاد معك إلا أن عندي أم تمنعني من ذلك، قال طبعا مضمون الرواية، ابقى في خدمتها، الله عز وجل ماذا يعطيك؟ أجر المجاهدين، بل لعله أفضل من ذلك. هي لابد من التفصيل في المقام. نعم.
الأمر الذي نقل حرية الإسلام هذا مختص الجهاد أو حتى يشمل يعني عقوق الوالدين، يعني حتى هذا يدخل عقوق الوالدين؟
نعم واضح واضح، يعني نقول لا يجوز أن يعقهما حتى ولو كانا كافرين، هي غير داخلة في المطلب ولم يشر إليها، بس أنا عم جاوبك من ماذا؟ من خارج الكتاب. نعم حتى ولو كان كافر لا يجوز لك أن تعقه، لا يجوز لك أن تؤذيه، كافر نعم لا يجوز لي أن أؤذيه. إذا كافر يعني كل يوم بعمل له قتل الصبح، أنت ما بتقبل. وكما يعتبر، شوف أنا أمس ذكرت شغلة، مسألة مهمة، وهي أن على كل أن يؤدي تكليفه، ذكرتها سابقا في الزوج والزوجة، تذكروا؟ كذلك أنقل هذا الكلام إلى علاقة الأب مع ابنه والعكس. إذا أبي اليوم مثلا على سبيل المثال، أبي ظلما وعدوانا، أبي مثلا والعياذ بالله غير ملتزم بل كافر، كلما رآني يضربني، كلما رآني يشتمني، بالله عليك هذا يبرر لي أن أضربه؟ يبرر لي أن أشتمه؟ يبرر لي أن أعقه؟ التفتوا يا إخوان، الإسلام عزيز، أنت أعمل بتكليفك، صبرك على أذى أبيك أو أمك أو أخيك أو أختك، الله عز وجل عنده هذا شيء عظيم يحتسبه لك إن شاء الله ويدخره إلى يوم القيامة. ما تفكر في شيء مولانا بروح بالمجان، لا، يعز على البارئ عز وجل أن يهان المؤمن، ولكن هناك الحساب، يدخر لك ذلك مهما فعل. شاش، يبقى أبي له حق علي، يكفيك أن ترجع إلى ماذا؟ إلى رسالة الحقوق وحق الأب. ماذا يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام؟
أنه
أما إن حق أبيك عليك أن تعلم أنه أصلك. ما يقول أب مسلم غير مسلم، هو أصلك أنت، أنت ببركته بسلسلة العلل والمعلول هو علة لوجودك، صحام له، له حق عليك. التفتوا يا إخوان، هذه العلاقة عند الله عز وجل مقدسة، ويكفيك أنه نص عليها في القرآن الكريم، وأخذ رضا الله عز وجل برضا الوالدين، يكفيك هذا. فيجب أن نلتفت إلى أنفسنا جيدا، أن ننقل الصورة الصحيحة للإسلام الحنيف في علاقاتنا مع أنفسنا، مع من نتولى الزوج والأولاد، ومع أهلنا ومع مجتمعنا، حتى نكون خير مرآة لهذا الإسلام وهذا المذهب الحنيف. كما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار. هنا وسع، هنا وسع. قلت لك ماذا أنا، لماذا قلت في البداية كذا؟ لأجل هذه النقطة، لأجل هذه التوسعة، أنه ماذا؟ كما يعتبر عدم الممانعة، هنا الإذن بمعنى عدم الممانعة، كما يعتبر الإذن وعدم الممانعة في الجهاد كذلك في الأسفار. كيف يعني؟ يعني جنابك تريد أن تسافر، ومنعك أبوك أو أمك أو أحد أجدادك، لا يجوز لك الذهاب بناء على كلام الشهيد الأول، لا يجوز، لأنه حصل المنع، صح أم لا؟ والسفر لا يخلو أمره، إما أنه واجب كفائي كطلب العلم كما سيأتي، إما أنه مستحب لطلب الرزق وما شاكل، وفي بعض الأحيان في بعض الخانات لأنه قد يكون هناك وجوب كفائي من جهة ماذا؟ حتى بالنسبة إلى موضوع الرزق، ولكن لا يكون محدد في البقعة الفلانية التي يتوقف الذهاب إليها إلى سفر. تستطيع أن تسترزق في أي مكان، كما ذكرنا سابقا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تذكروا بالنسبة إلى التعرف بعد الهجرة. جيد. قال: وكذا يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار، مباحة كانت، مندوبة، واجبة كفاية، إلا أن يكون واجب عيني، كأيضا في ماذا؟ في موضوع طلب العلم، لأنه مثلا لا يوجد في منطقتك إلا أنت، والمنطقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى طالب علم للتبليغ والإنذار، فيتعين عليك الذهاب، فهذا صار واجب عيني. إذا صار واجب عيني فلا يتوقف على الإذن، والممانعة لا تضر. قال، شوف شو قال: لعدم من فيه الكفاية. هي لعدم من فيه الكفاية، هذا التعليل للنفي أو للمنفي؟ تعليل للمنفي، أي للتعين. يعني متى يتعين عليك؟ إذا لم يكن من فيه الكفاية. هيك بدي أقول، يتعين عليك إذا لا يوجد من فيه الكفاية، فأنت عندك خصائص وعندك خصال ماذا؟ تؤهلك أن تكون طالب علم لتخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، فيتعين عليك ذلك، عليك أن تبرز، وعليك أن تنهض، وعليك أن تقوم بهذا العبء والحمل في هذه المسألة. فبناء عليه إذا تعين بعد الممانعة لا تضر، كلا شيء، مانعك أو لم يمنعك، كأنه منعك عن الصلاة، تترك الصلاة. كذلك بالنسبة إلى طلب العلم أو السفر إذا كان واجب عيني عليك. فضل نعم. المفروض الأعم، الأعم، وإن كان هو ماذا قال؟ شوف، وفي اشتراط إسلامهما، يتكلم عن الأبوين، ولكن بناء على التعميم، فلو منعك كافر، يعني جد كافر، هو الكلام، هو الكلام، لأنه ماذا؟ الأب وإن علا والأم وإن علت، لأنه يصدق عليه أب، حتى أب يصدق عليه في اللغة، الجد يصدق عليه أب، أنه أب وإن علا، فنقول الكلام هو الكلام، يعني له خصوصية الأب المباشر أن يكون مسلم، أما جدي إذا كان كافر ما برد عليه، بعيد. قال: ومنه، تفضل شيخ إسماعيل. لا نقول يتوقف على إذن الجميع، أنا قلت يتوقف على عدم ممانعة الجميع. يعني ماذا؟ يعني من يعلم ويمانع فهذا من يكون ماذا؟ يكون مانع لك من أن تذهب، نعم نعم، أنا لذلك قلت يكفي الواحد الممانع فلا تحصل تعارض. ليش؟ لأنه مثلا هن أربعة خمسة، ثلاثة قالوا نعم نأذن أو لم يمانعوا، وواحد قال أنا أمانع أو عن السيد الخوي هذا يؤذيني، فلا يجوز الذهاب. الجدة ليش؟ نعم يشغل جدة الكلام، كما قلنا أبوين للتغريب نقول الأجداد، يعني تشمل الجدات للتغريب أيضا. ليش حظ ناقص يعني تيتا؟ معروف الشيخ علي تاسا لا حظ والله الله في الإخوان صيام وكذا لا بأس يا الله.
ليس لها ولاية،
لا نقول ولاية، شوف الأم ليس لها ولاية، أنا ذلك نبهت من أول البحث، أمك ليس لها ولاية، هي الولاية لأبيك. ومنه السفر لطلب العلم هو الكلام، نحن نقول بناء على المعاصرين سيد الخوئي ومن تبعه إذا ترتب على ذلك أذية، بناء على كلام الشهيد الأول، وإن لم يترتب على ذلك أذية بمجرد المنع حتى ولو لم يكن يتأذى، فهذا كاف في ماذا؟ في حرمة الذهاب، أو بعبارة أخرى في سقوط الوجوب على الذهاب، لأنه يوجد هنا كلام أيضا، هذا شيء جديد أيضا لم نذكره، أن يصبح الذهاب محرم أم يصبح الذهاب غير واجب عليك، لأنه مأخوذ فيه الشرط ولم يحصل الشرط. ومنه السفر لطلب العلم، ونحن الآن جميعنا ماذا؟ مسافرون، أليس هكذا؟ هذا السفر الآن أتيت أنت إلى قم المقدسة، فهل هذا يتوقف على عدم المنع؟ فلو أن جاءك اتصال من أمك أو أبيك وقيل لك نحن نتأذى في بقائك في قم، الجواب إن لم يكن بقاؤك في قم واجب عيني فيحرم عليك البقاء أو يجب عليك الترك، انتهت. وهذا أيضا إن دل على شيء يدل على عظم حق الأبوين، لذلك قال ومنه السفر لطلب العلم فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه ومقدماته. شوف سؤال، مع عدم قيام من فيه الكفاية، يعني هذا بالنسبة إلى شو؟ إلى العين، وعدم إمكان تحصيله في البلد، يعني لا تتحصل طلب العلم إلا في السفر. أنت مثلا من، فلنفترض الآن شخص مثلا، بحمد الله نحن أكثرنا من البلاد الذي فيها حوزات أيضا، فنقول إن كان تستطيع أن تطلب العلم في بلدك فلماذا سافرت لتطلب العلم؟ يعني لم يتوقف طلب العلم على السفر. نعم سوف يأتي معنا، يوجد طلب علم في بلدي، إلا أن هنا بمستوى ماذا؟ أرفع، بحيث ماذا؟ يلبي الحاجة المطلوبة. هنا أيضا ماذا؟ يوجد جهة أرجحية. فقال وعدم إمكان تحصيله في البلد وما قارب البلد بحيث لا يعد سفرا، يعني يوجد منطقة قريبة لبلدك لا تعد سفر، ويوجد وتستطيع أن تطلب علم فيها، يتعين عليك الذهاب إليها فلا تسافر. قال وعدم إمكان تحصيله، هنا أكمل، على الوجه، على الوجه المتعلقة بالتحصيل، يعني وعدم إمكان تحصيله على الوجه الذي يحصل مسافرا، مثل هذا المثال، أنت تحصل صحيح في بلدك ولكن ليس على الوجه الذي تحصله في السفر. السفر ماذا؟ فيه خمس فوائد، منها مولانا ومن أبرزها أنك تتفرغ لطلب العلم بخلاف لو كنت في بلدك، ونحن نراها بالوجدان، عندما ننزل إلى التبليغ أقول أذهب بهذا الكتاب أقرأ في الصيف، إما لا أفتحه أم أفتحه قليلا، لأنك في بلدك ينتظرونك، ولا يوجد كما في قم أنه إذا أراد شخص أن يأتي إليك ألو أنت موجود أو في أي ساعة أستطيع أن آتي، مولانا مفتوحة هناك في البلد. أنا أذكر مولانا الساعة الواحدة ليلا، اثنين، أحد الإخوان مرة طرق الباب علي الساعة الواحدة والنصف أو اثنين إلا ربع، فأنا تعجبت، فعندما فتحت له قال وجدت هذا الإنارة، وجدت هذا اللامب يعني مشتعل، فعلمت أنك ما زلت مستيقظ، فأريد أن أجلس معك. فبقي إلى الثالثة والنصف مثلا، هذه موجودة. فبدون هذه الأمور الاجتماعية ولا تستطيع أن ترد أحد، لأن الناس لا تتقبل. خصوصا طبعا هذه تختلف بحسب الأعراف، قد يكون هناك عرف مثل موجود في قم اتصال وموعد مسبق. نحن في لبنان لا يوجد هكذا، ليلا نهارا سرا جهارا في أي وقت مولانا يا الله نائم خليه فيه الشيخ شو نايمة، فعلا غير موجود. السيد بيعرف. أحد الإخوان، جيد أن نذكر هذا من باب الملاطفة، لا بأس، أحد الإخوان ذكر لي، هو إمام بلدة معينة في لبنان، قال أتيت في يوم من الأيام إلى البيت منهك متعب، فخفت أن يأتيني أحد في الليل وواقعا لا أستطيع، فلم أجعل السيارة كناية عن وجودي، لم أجعل السيارة من الجهة المتعارفة، فأخبأت السيارة خلف المنزل وصعدت، الحمد لله جلست أنا وزوجتي والأولاد، قال نصف ساعة وطرق الباب، لا حول ولا قوة إلا، فتحت الباب قال الحمد لله أنت هنا، أتينا من الطريق المتعارف فلم نجد السيارة، فقلنا الشيء غير موجود، فذهبنا إلى بيتنا من الطريق الخلفي فوجدنا السيارة. عجيبة، أراد أن يفر فقط فوقع. سبحان الله. هذه بعد من ينظر نفسه لخدمة الناس واقعا هكذا، فعليه أن يتأهب بشكل دائم. هي خلاصة، من ينظر نفسه لخدمة الناس واقعا، هذه لخدمة الناس، لخدمة أيتام المحمد، من ينظر نفسه أن يسلك هذا الطريق، فعليه أن ماذا؟ أن يتحمل كل هذه المصاعب، وأجره على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. على كل، قال إذا كان كذلك لم يتوقف على إذنهما. ما معنى إذا كان كذلك؟ يعني إذا تعين عليه أو لم يكن من فيه الكفاية، فماذا؟ فلا يتوقف على الإذن، والممانعة لا تضر. وإلا يعني ماذا؟ وإلا يعني إن لم يتوقف عليه، إن لم يكن واجب عيني عليه، فبقي في خانة الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب الكفائي، وإلا توقف. ما معنى توقف؟ فإذا منع أحدهما فيحرم عليه الذهاب أو يسقط عنه الوجوب الكفائي. بحث جديد، مسألة جديدة. والمدين بضم الميم، بضم الأول، المدين يعني صاحب الدين، يعني من أعطاك وأقرضك المال. التفت منا صورة صورها وهي مهمة أيضا. أعطاني السيد، نحن دائما نضرب مثال على السيد لأنه أهل كرم بعض، السادة معروفين بعض. أعطاني السيد مال، فهو المدين وأنا كما يقول المديون، صح؟ أنت مدين وأنا مديون. ثم ماذا؟ ثم أمر عليه السلام 20% أن يذهبوا إلى الجهاد الابتدائي، فجهزت نفسي أريد أن أذهب، فقطع علي الطريق قليل المال، لأين تذهب؟ مالي، أعطني المال. فنقول لا يخلو الأمر، إما أنه، وبعبارة أخرى خلينا ننهي البحث بسرعة، لا يستطيع أن يمنعني إلا إذا تحقق شرطان. شرط الأول حلول الأجل، باعتبار نحن تداينا إلى أجل. شرط الثاني أن أكون موسر، يعني أستطيع أن أدفع. إذا كنت موسر وتحقق الأجل ومع ذلك أريد للجهاد، يحق له أن يمنعني عن الجهاد، يقول الأجل حل من أسبوع وأنت موسر ولله الحمد، أعطني مالي. أما إذا لم يحل الأجل أو حل الأجل ولم يكن موثر، القرآن ماذا يقول؟ فنظرة إلى ميسر، صح لو لا؟ فأستطيع، فيستطيع أن يمنعني أو لا؟ لا يستطيع أن يمنعني. هذه الصورة الكلية. يوجد فرع صغير أذكره بعد السؤال، تفضل. كيف يميز بينه وبين موسى؟ معروف، حتى ولو لم يكن هنا رقيب هو يعرف نفسه، يعني هذه أصبح ماذا؟ هو رقيب على نفسه، مو بحسب الفرض أنت ملتزم أو مسلم أو مؤمن. نعم، أنت تعرف من نفسك أنك تستطيع أو لا، أو هو استكشف من خلال قراءة معينة، من سؤال، من طريقة العيش، من كذا، أنه مرتاح ما شاء الله، ذهب ليأكل، ذهب ليشتري الذهب، ذهب ليفعل مثلا. قال: والمدين بضم الأول وهو مستحق الدين يمنع المديون، متى؟ بشرطين: إذا كان موسرا المديون القادر على الوفاء، شرح للموسر، قادر على وفاء الدين. ما حلول الأجل؟ حال الخروج إلى الجهاد، إذا كان في الوقت الذي أذن إلى الجهاد قد حل الأجل وأنا موسر، أدفع وأذهب، لا أدفع لا أذهب. طيب، هنا انتهينا. سؤال: ماذا لو لم يحل الأجل بعد، ولكن أنا أريد أن أذهب إلى الجهاد 10 أيام والأجل سوف يحل بعد أسبوع، يعني متى يحل الأجل؟ فأكون أنا مسافر وفي الجهاد، هل يستطيع أن يمنعني؟ هذا الفرع قلت لكم فرع. قال: فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا، هنا الفرع، وإن حل قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع. يعني إن حل الوقت، يعني الأجل، وأنا في الجهاد، هل يستطيع من البداية لعلمه أنه سوف يحل في الجهاد أن يمنعني؟ لا لا، فقط متى يحل يحق له أن يمنعني؟ إذا كنت قد حل الأجل وكنت موسرا. قال: مع احتماله في الأخير. ترك هامش. شو يعني ما احتمالي في الأخير؟ أي أخير؟ يعني هذا الفرع الصغير، يعني إذا كان يعلم السيد عباس أنه سوف يحل الأجل وأنا في الجهاد، ماذا؟ يستطيع أن يمنعني احتمالا، خلا احتمال، يعني يحتمل أنه يحق له أن يمنعني في مثل هذه الصورة وهذا الفرع. الرباط أو الرباط، نعم، مبني على أنه ماذا؟ على حفظ الحق، لأنه سوف يحل الأجل وأنت غير موجود، يعني كأنه ملحق بصورة حل الأجل يريد أن يذهب. صح، هو قال خلاها احتمال، يعني إذا ألحقناه بصورة كأنه قد حل الأجل وموسر يريد أن يذهب، جزم بالمنع، يعني بماذا؟ يستطيع أن يمنع. أما ماذا الآن؟ أجل غير موجود، الآن لا يوجد يسار، أريد أن أذهب. قال: صحيح تريد أن تذهب، الآن لم يحل الأجل، ولكن أنت تأخر شهر وبعد 10 أيام يحل الأجل، فأنت تفوت علي إذا انتظرت 20 يوم. من هذا الباب، من باب حفظ الحق، 20 يوم هو غير مجبور أن ينتظرك زائد على الأجل 20 يوم، لذلك ترك هذا الاحتمال. يعني كانه يريد أن يقول هكذا: ليس من البعيد والمستهجن أن يأتي فقيه ويفتي بجواز المنع في مثل هذا الفرع. ليش؟ من باب حفظ الحق. نعم نعم نعم، الكلام هو لابد أن يلتزم بالشرط، ولكن هنا الكلام لابد أن يلتزم بالشرط بمعنى يستطيع أن يمنعني، أو لابد أن يلتزم بالشرط بمعنى أنه إذا ترك يأثم، من باب مخالفة الشرط، فلابد هي من تحريرها. سؤال جيد. هو عندما شرط علي في عقد الدين ذلك، يعني يستطيع أن يجعل مانع من سفري، يستطيع أن يلزمني، شوف العبارة، يلزمني بالعمل أم لا؟ غاية ما في الأمر إذا أردت أن لا أذهب إلى العمل حتى من دون سفر، اليوم لا أريد أن أذهب إلى العمل وقد شرط علي العمل، هل يستطيع أن يلزمني أن أذهب، أو فقط وفقط أنا قد أكون خلفت الشرط وأثم؟ واضح شيخ علي؟ قال: والرباط، الرباط يعني المرابطة، المرابطة يعني مراقبة العدو. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وأيضا في زماننا، لأنها لم يفتي أحد إلا باستحبابها المؤكد، يعني إجماع من الفقهاء أن المرابطة، أن رصد العدو، مراقبة العدو من المستحبات المؤكدة، سواء قال بالجهاد الابتدائي، لم يقل، خالفنا في الولاية، لم يخالفنا، الجميع ماذا؟ الروايات واضحة في استحباب المؤكد بجميع الاختلافات اجتمعوا على رأي، وهو يستحب أن تذهب لترصد وترابط على ثغور المسلمين، مستحب مؤكد، وله ما له من الثواب الجزيل عند الباري عز وجل، ولا تسمى مرابطا وتأخذ ثواب الخاص للمرابطة إلا أن يتحقق فيك شروط المرابطة. أقل المرابطة ثلاثة أيام، أقل من ذلك أنت غير مرابط، تثاب ولكن لا تسمى مرابط، يعني لا يترتب على ماذا؟ على فعلك الجزاء المخصوص. واضح إن شاء الله؟ فقال والرباط وهو الإرصاد، يعني الرصد المتابعة في أطراف بلاد الإسلام، ليش؟ للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم. وضحت الصورة عندكم بزماننا، ما بدش كتير تفسير، بيذهب إلى نقطة متقدمة حتى يراقب حركات العدو، لأننا مهددون بماذا؟ بأي لحظة أن يداهمنا العدو، فجيد أن نرابط ونرصد. نحن نقول، شوف دائما سؤال جيد، ولكن المرتكز في الذهن كلمة جاسوس ماذا؟ تستطن القبح المرتكز، ولكن أنا أقول لك تستطيع أن تسميه ماذا؟ جاسوس حسن، جاسوس كذا مثلا، عين على العدو تستطيع، يعني إذا المراد من الجاسوس أن تبقي عينك على العدو خذ سميه جاسوس، لا أشكال. نعم هو هذا، لذلك أنا قلت مية بالمية. قال على تقدير هذا، شوف قال الرباط مستحب استحبابا مؤكدا دائما، ليش عمول دائما؟ للخلافات الموجودة مع حضور الإمام وغيبة الإمام، يعني مهما التزمت في الجهاد الابتدائي يتوقف على الإذن لا يتوقف على الإذن، الرباط يعني ماذا؟ يعني الرصد لا يتوقف على الإذن، فهو مستحب مؤكد. ولو وطن ساكن الثغر أو الثغر نفسه، الثغر بصر الفم صح؟ لعله الثغر، لعله الثغر، راجعوها هذه جيد، أو لعلها من باب واحد، إلا أنها تتعين بتعين واضح كمان أيضا، بتعين الاستعمال، نعم واضح أنه يوجد هناك وجه مشابهة. نعم ولو وطن ساكن الثغر نفسه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط. شو قصته؟ التفتوا شيخ علي اتفاقا بيته على حدود بلاد المسلمين، الثغور الذي يرابط فيها المسلمون وين؟ بجانب بيت الشيخ علي. فقال الشيخ علي أنا جالس في بيتي أنوي نية أنني أترصد العدو، يأخذ ماذا؟ يأخذ أجر المرابط ويسمى عليه ويسمى مرابط. واضح ماذا قال؟ ولو وطن ساكن الثغر يعني الشيخ علي نفسه على الإعلام والمحافظة، فهي ترجع للنية، يعني يقول أنا قاعد بالبيت عم بيكل وعم بشرب ما بدي رابط، ما له ثواب المرابط. شخص زميله جاره بيت آخر قال لا أنا جالس أراقب العدو، فأخذ مرابط وأخذ ثواب المرابط. قال أقل المرابطة ثلاثة أيام، ليش عم بيقول هيك؟ يعني ما إله ثواب أقل من ثلاثة إله، ولكن ليس له ما للمرابط من خصوصية، يعني لابد أن يصدق عليه مرابط من ثلاثة، فما زاد ثلاثة كيف بنحسبه؟ ثلاثة أيام بليلتين متوسطتين، فلا يستحق ثوابه، يعني الثواب المخصوص مو مطلق ثواب، فلا يستحق ثواب المرابط ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين. شو يعني؟ لطيفة. قال شخص لله علي أن أرابط في سبيل الله إن رزقت بولد، الوفاء بالنذر لا يكتفى بيوم أو يومين، تقول رابطت، نقول لم يصدق مرابطة، إطلاق المرابطة على الأقل فما زاد ثلاثة. أو الوقف، ماذا معنى الوقف؟ وقف هذه المسألة على المرابطين فقط، على المرابطين خلص، يعني ماذا؟ يعني يجلس فيها من يكون أقل من ثلاثة فما زاد. والوصية أوصى أن أراب أن ماذا مثلا شخص حتى الوصية مثلا قلت أوصيك أن ترابط عني، شو أوصيك أن ترابط وأنت قبلت قبل أن أموت، أوصيك أن ترابط عني لا يكفي يوم، فلينصرف منها يصدق عليك مرابط يعني أقل من 3 أيام ما بيصير. قال بإقامة دون 3 ما بيصير، ولو نذر ولو نذره وأطلق، ما قال 3 ما قال 2 ما قال 10، نذره وأطلق وجب 3 بليلتين، لأنه المنصرف من المرابط أن يكون أقل شيء 3. نذر لله علي أن أرابط، يعني لا عليك أن ترابط، يعني حتى يصدق عليك مرابط لابد أن تعد أقل شيء 3. قال 3 بليلتين بينها كالاعتكاف. أكثر ماذا؟ إذا أقل 3 أكثر ماذا؟ وأكثره 40 يوما. ليش عم بقول هيك؟ يعني بعد 40 بعشكو يسمى مرابط؟ لا، بيضل يتسمى مرابط، ولكن نعطيه أحسن، نعطيه بعد ماذا؟ نعطيه خصوصية زائدة. فإذا كان كذلك يعني زاد على 40 ألحق بالجهاد في الثواب. فهم مرابط وهم مجاهد، مش مرابط يعني بمعنى يلغى عنه الرباط، لا، يبقى مرابط والرباط يلزمه، ولكن زائد مجاهد. ليش قلت عم تحافظ على المرابط؟ قال لا أنه يخرج عن وصف الرباط. ليش عم بقول هيك؟ ورد تبرز الثمرة من بقلي، تبرز الثمرة في النذر والوقف والوصية، لأنه بعد 40 إذا ألغينا عنه وصف الرباط وكان قد نذر، فيتحقق المنذور أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأنه بعد 40 قلت لا رباط. عم تلتفتوا النقطة، نقطة جدا مهمة. ليش عم بقول أكثر 40؟ أكثر 40 ليس من جهة أنه بعد 40 ليس مرابط، لا يبقى مرابط، ولكن من جهة أننا نريد أن نعطيه هدية اسمها ثواب المجاهدين. وضحت إن شاء الله. قال ولو أعان بفرسه أو بغلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب. هذا لم يذهب إلى المرابطة. ماذا قال؟ عندي غلام عبد، خذوه استفيدوا منه بالمرابطة قربة إلى الله. عندي فرس، خذوه استفيدوا منه في المرابطة والجهاد. أثيب ليش؟ ما هي الضابطة؟ قال للإعانة على البر. أليست المرابطة من البر في سبيل الله؟ أليس من الأعمال الجيدة والحسنة والمطلوبة والمشروعة والمحبوبة عند الباري؟ نعم. فكل ما شوف الآن، فكل ما يقع في هذا السياق يصدق عليه إعانة على البر. شوف سبحان الله، شوف إسلامنا قديش عزيز، قديش فتحنا مجالات جميلة. يا أبا ذر فليكن لك في كل شيء نية. يا إخوان شوف سبحان الله، في عنا بعض الروايات كل عمل، كل عمل لم يبتدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ما معنى أبتر؟ يعني منقطع الآخر، يعني لا يستديم، يعني لا يبقى. وكل عمل، شوف الآن، وكل عمل تربطه بالبار عز وجل فيبدأ به ببسم الله وببركة الإعانة وبمحمد وآل محمد فيبقى ما بقي وجه الله عز وجل. التفتولة مهم جدا في حياتنا. فليكن لك في كل أعمالك ماذا؟ نحو صلة، نحو ارتباط بالله عز وجل. فإذا ربطت أي حركة، أي سكنة، أي شيء بالله جل وعلا فهو باق ما بقي وجه الله عز وجل. وما كان لله ينبغي. وأي عمل أبتر إن لم يكن لله وفي سبيل الله. الكلام هو الكلام. قال أثيب ليش؟ لإعانته على البر، لأنه وقع في سبيل الله فلم يكن أبتر بل يبقى. وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه. هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني كنا نسعى التوقف إلى الفصل الأول فلم نستطع. إيه فضل.
لكن عفوا بالنسبة لتعريف المرابطة،
نعم،
المصنف مصطفى وشرط الشهيدة قيده كثيرا، أولا يجب أن يكون على أطراف بلاد المسلمين. يعني لو أخذ مثلاً رابطة في داخل مثلاً البلد مثلاً.
لا هذه محمولة لا شك على هاي خدمتكم هذه اللهم صل على محمد هذه محمولة على أعم الأغلب أن الأعم الأغلب من المراقبة ما أين تكون تكون على الثغور حتى نمنع العدو من مهاجمة ومن اقتحام بلاد المسلمين أما أسألك